هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء المتجدد من عالم المرأة. محورنا لهذا اللقاء هو مع المرأة الحاجة. ونتابع في هذا اللقاء المحاور التالية أيضا: كيف تستعد المرأة للحج؟ كثيرات هن النساء اللواتي يزرن بيت الله الحرام، ولكن ما هي أخلاق وسلوكيات المرأة الحاجة؟ ما هي آثار الحج المعنوية على المرأة وانعكاسه على تربيتها لأولادها؟ ما هي الإشكاليات التي تواجهها وكيف تتعامل الحاجة مع هذه الإشكاليات؟ هذه المحاور هي محطات لقائنا من عالم المرأة مع المرأة الحاجة. نعم، الحج ثورة موظفة لمعنى يتجلى من وراء تقنينها بالسلوكيات والشكليات والرمزيات، ثورة ضد التقليد الذي يسير عليه الإنسان بجميع أشكاله ليعيش نمطا جديدا من الحياة في أيام. فاللحظة الأولى فيه لحظة تخلي الواعي عن اللباس والطيب وأسباب الزينة وملذات الدنيا، وليس رداء وإزارا أبيضين غير مخيطين يمثلان الاستسلام لله طوعا قبل الاستسلام له كراهية عند الموت في لباس شبيه. إقبال على الله بفتح صفحة جديدة من العمل محفوفة بالأمل. أيها الأفاضل، نستمع إلى مقدمة قصيرة حول موضوع مع المرأة الحاجة.
موسيقى
أهلا بكم مستمعين الكرام. تهفو قلوب أهل الإيمان وتشتاق نفوس عباد الرحمن إلى حج بيت الله الحرام ومزاحمة الأنامل للوقوف بين يدي الملك العلام، حيث تغفر الذنوب وتمحى الآثام. وكيف لا تفعل ذلك والبيت بيت الله الرحمن، والقدوم فيه على الرحيم المنان، والنداء إلى الحج كان بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. فأي قلب هذا الذي يستطيع الإجابة لمستحقها ولا يجيب وهو بمصلحة الناس عليهم؟ في الحج ترحل القلوب قبل القوالب، والأفئدة قبل الأجساد، ترحل إلى عرفات والبيت العتيق، حيث تعتق الرقاب وتجاب الدعوات وتتطهر النفوس وتصلح الأحوال. ترحل إلى المشعر الحرام حيث يعظم الرب العظيم، وإلى منى حيث التكبير والتهليل، حيث العبادة والنسك، حيث الليالي النيرات والأيام المباركات. ترحل عن كل الخطيئات وتبتعد عن زينة هذه الحياة لتعيش في كنف رب الأرض والسماوات. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما، وسرنا نحن أرواحا. إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وفي الحج عبر أيما عبر، سالت عندها دمعات الصادقين، وجثت في ركابها النات التائبين، وحلقت في سمائها نداءات السائلين. عبر وعبرات في كل لحظة يعيشها الحاج، يرقى فيها قلبه ويأنس فيها بذكر ربه، ويعيشها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عبرة في مفارقة الأهل والأحباب وترك ما تهواه نفسه من عيش رغيد، وعزم على الفراق ولا يدري أيعود أم لا يعود، لتتذكر بها رحلتها الأخيرة إلى الدار الآخرة والتي لا يعود بعدها إلى الدنيا. وعبرة أخرى حين ترتدي الإحرام الأبيض، فتتذكر يوم تخلع عنه ملابسه ليغسل ويكفن ويحنط. وعبرة وعظة عند ذلك الموقف العظيم، موقف عرفة الذي لا حج إلا به، حين يقف فيه الحجيج كلهم، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، طائعهم وعصيهم، كلهم واقف يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. كلهم يهتف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليتذكروا يوم تحشر الخلائق إلى بارها، ويرجون أن يرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.
طابت أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بحضراتكم مستمعينا الكرام. محورنا لهذا اللقاء هو مع المرأة الحاجة. يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي مكرر 2013762 وأيضاً مكرر 2013768 ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098-21. أما رقم الواتساب مكرر 0-9893-88-78-4050. أيها الأفاضل، أما الآن لدينا حديث مسجل مع الدكتورة غادة زيدان المستشارة التربوية والاجتماعية من لبنان، وسألناها عن آثار الحج التربوية والاجتماعية على الحاجة وعلى أسرتها. نستمع إلى هذا الحديث.
نرحب بالدكتورة غادة زيدان المستشارة التربوية والاجتماعية من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هي آثار الحج التربوية والاجتماعية على الحاجة وعلى أسرتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك في حاجة للحاجة التربوية وحاجة اجتماعية على الحاجة، خاصة بناحية الوعي، يعني الإدراك. يعني أول ما نكون عندها ملمة بأشياء تربوية، يعني بالتصرف حتى هي وبالحج بالتصرف يختلف، وحتى كمان اجتماعيا بكون عنده الواحد معرض للقاء عدة أشخاص من عدة مذاهب، من عدة مناطق، من عدة ثقافات. فكل ما يكون الواحد عنده معرض يشوف ناس ومعرض انه متعلم اجتماعيا، عنده انفتاح اجتماعي وانفتاح تربوي، بيصير اذا هو بالحج الحج بتكون يعني منطلقة اكثر. وبتعرف كلنا بنعرف المؤمن القوي خير من 100 مؤمن ضعيف، يعني بس تكون المؤمن او الحاج مثقف اجتماعيا تربويا نفسيا، كلها تعكس الصورة الإيجابية بالمجتمع، وهي الصورة بتنعكس كمان على الإسلام بحد ذاته، لأنه نحن بس نكون مرأة مسلمة مثقفة حاجة مثل بيت الله الحرام، معناتها وتكون ملمة بكثير من المعلومات وكثير من الأفكار النيرة اللي هي تساهم بتحسين المجتمع وبرفع من شأن المجتمع بتاعنا المسلم، معناتها كتير بالعكس هذه شغلة يشكروا عليها ومنشجع عليها كتير كتير. يعني فمن هنا أنه أنا بقول عن جد في حاجة ملحة أنه دايما أن نساهم ونساعد بإغناء الحاجة المحترمة أينما كانت بسائر العالم. يعني
الدكتورة غادة زيدان المستشارة التربوية والاجتماعية كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بسم الله لبيك.
نعم، في الحقيقة أشارت الباحثة الاجتماعية المستشارة التربوية والاجتماعية الدكتورة غادة زيدان إلى أمر وإلى يعني مسألة مهمة جدا، وهي تثقيف المرأة الحاجة وإلمامها بالمعلومات النافعة. هناك بعض المشاركات وصلتنا عبر الواتساب. الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي إلى جميع كادر برنامج عالم المرأة وإلى كادر إذاعة طهران العربية، أشكركم لجهودكم وشكرا لاختياركم لهذا الموضوع. الأخ أبو محمد من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية، وأنا أيضا بدوري أبارك لكم مقدما حلول عيد الأضحى المبارك، وشكرا لاختياركم لهذه المواضيع. صراحة مستمعينا الكرام، إن الحج تدريب عملي للمسلم على المبادئ الإنسانية العليا التي جاء بها الإسلام، فقد أراد دين الله أن لا تكون تعاليمه ومبادئه مجرد شعارات أو نداءات. حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. ساعتنا في استوديو البث المباشر تشير إلى 6:29، لازلتم مع هذا اللقاء المباشر من عالم المرأة ومع المرأة الحاجة. لدينا مشاركة مسجلة من الأخت أم علي، نستمع إلى مشاركتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إيمانية لكل كادر محترم ولكم والمستمعين الكرام، وأحب أن أبارك لكم زواج النورين الإمام علي وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، وكل عام وأنتم بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة ومن استطاع إليه سبيلا، والحج واجب على كل على الرجل وعلى المرأة على حد سواء. لهذا يجب على المرأة الحاجة أن تلتزم بالأصول ومناسك الحج، وأن تمتنع عن المحرمات أثناء مناسك الحج مثل الفسوخ والرفث والجدال والتمسك بالأخلاق الدينية أثناء أيام الحج، وعدم الاختلاط بالرجال واحترام الشعائر الدينية، لأنها أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وعند عودة المرأة الحاجة يجب أن تحافظ على المناسك وعدم الوقوع في المحظورات والمحرمات، والحفاظ على أصول الحج وتقديم العمل الخيري للآخرين، والالتزام بالدين من صوم وصلاة وخمس وزكاة، لأن الحج لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر. وأنا قد وفقني الله سبحانه وتعالى للذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
مع شكرنا الجزيل للأخت أم علي الحسيني من العراق لهذه المشاركة. ومستمعينا الأفاضل، نقول إن المسلم عندما يتجرد عن الثوب الأنيق بل الثوب المخيط ويرى نفسه في لباس يساوي أقل الناس مالا وجاها، هناك يتلقى درسا في المساواة لا تصل إليه أقوى العبارات وأعظم الدروس. نتابع هذه الفقرة الإنتاجية.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. إن الإسلام يعتمد في بناء مجتمعه الصالح قبل كل شيء على الوقاية، كما أنه لا يحارب الدوافع الفطرية بل ينظمها ويضمن لها السلوك القويم، ومن ذلك تضييق فرص الغواية وإبعاد عوامل الفتنة وأخذ الطريق على أسباب التهييج والإثارة مع إزالة العوائق دون الإشباه الطبيعي بوسائله المشروعة. ولما كانت العلاقة في غاية القوة بين نوع اللباس والزينة وبين الجاذبية الجنسية في سلوك الإنسان، رتب الإسلام ضوابط للباس الرجل ولباس المرأة مع اختصاص كل جنس بما يتوافق مع طبيعته، قطعا لأسباب الفتنة وإبعادا لوسائل الإثارة، وترشيدا للسلوك القويم لحياة الفرد وسط مجتمعه. على المسلمة أن تحرص عند اختيارها لملابسها أو ملابس بناتها أن تكون من الملابس المحتشمة وأن ترتفع بذوقها، وأن لا تكون إمعة كلما رأت أزياء اتبعتها بدون نظر ولا حذر. فينبغي على الأم الحذر من لبس ملابس غير محتشمة، فإن البنت تنظر إلى أمها وتقلدها في تصرفاتها وحركاتها ولبسها، فإذا التزمت الأم بلبس ما يجوز كشفه للأولاد هو ما جرت العادة بكشفه كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك، التزمت البنت كذلك بهذا اللبس. وعلى الأم أن توضح لابنتها التعاليم الإسلامية فيما يخص اللبس وتقدم لها القدوة الصالحة. فمولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام كانت القمة في العفاف والستر، ويفترض عقلا وشرعا على النساء اليوم أن يتخذن سيدة النساء روحي فداها قدوة لهن في أقوالهن وأفعالهن، لا أن يخلعن عفافهن أمام المحارم بحجة المحرمية. فكم من قصص رواها لنا الثقات كشفت عن حالات اغتصاب من قبل بعض المحارم بسبب التفلت من العفاف والستر والتزي بزي غير محتشم من تبرج وسفور الأم والأخت أمام الإخوة والأب. وما يصدر من البنت أو الأم من حركات أمام الأولاد تؤدي إلى إثارة الغريزة عند الولد أو المحارم، فلا يجوز لمجتمعاتنا أن تكون متفلتة من الضوابط التقوائية والأخلاقية بالتزام الحشمة باللباس أمام المحارم فضلا عن غير المحارم. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. على ما يبدو هناك اتصال هاتفي مباشر معنا. الأخت زهراء علي من العراق تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم زهراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لحضرتك أختي شيماء.
أهلا وسهلا.
ونبارك لحجاج بيت الله هذا الموسم العظيم والشعيرة المقدسة. وبخصوص الموضوع حقيقة أقول أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة أن استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا طبعا. فالمرأة الحاجة وذهابها للحج مهم بالنسبة لها، لأنها أولا امرأة مسلمة، ولأن الذهاب إلى بيت الله عز وجل هو معناها غفران الذنوب، وهي طبعا عندما تذهب للحج تاركة كل شيء خلفها، فهو تعويد المسلم والمسلمة على حسن الأخلاق وكذلك التعامل. فلباس الإحرام حقيقة وحده هو دليل على أن الحج هو الابتعاد عن الذنوب والتوبة لله تعالى واللجوء إليه من الخطايا والذنوب. حقيقة موسم الحج ومناسكه وشعائره في غاية الأهمية لدى المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، فهنا تكون المرأة لا تقل عن الرجل في أداء مناسك الحج وشعائره المباركة، لأنه عبادة مميزة وكذلك شعيرة مقدسة ذات أهمية. فهنا لابد أن تدرك المرأة الحاجة إن الحج مهم، حيث إنه تدريب على تحمل كل شيء لكي لا تقع في الأخطاء والذنوب وكل ما يضر بمكانة المرأة كفرد مهم في المجتمع، لأن الحج هو الحفاظ على العبادة، ومناسك الحج هي مناسك مهمة لابد لكل امرأة أن تفهمها وتدركها في حياتها. ونسأل من الله أن يوفق جميع الحجاج لهذه العبادة والشعيرة العظيمة. وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا لك أختي زهراء علي من العراق لهذه المشاركة. هناك بعض المشاركات تصلني عبر الواتساب. الأخت أم علي من البحرين تكتب لنا: سلام عليكم ورحمة الله، جميل جدا التقديم. شكرا جزيلا لك أختي أم علي. المذيعة هي من تعطي البرنامج أهميته وجماليته. موفقين إن شاء الله، موفقة إن شاء الله، وشكرا لهذا اللطف منك أختي أم علي. تقول: حبيت أن أستمع فقط لأن لا خلفية عندي عن الحاج، وإنما أستمع منكم وأستفيد إن شاء الله. شكرا لك الأخت أم علي من البحرين. هناك الأخ أبو أحمد من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فقط أريد أن أقول لك أن أقول لكم شيئا. عفوا، كانت هناك مفاهيم ربما لم تكن صحيحة في الزمن الماضي. كثير من الناس كان يؤمن بأن الفتاة الشابة عليها عدم الذهاب للحج. الحمد لله هذه الأمور هذه الأيام وفي الآونة الأخيرة لم تكن موجودة. شكرا لك أبو أحمد من اليمن على هذه المشاركة. نعم مستمعينا الكرام، إن الحج ليس مجرد فريضة تهذب النفس وتعصم السلوك، بل هو أيضا عنوان للأخوة الإنسانية العامة. إن الإسلام بتعاليمه لا يدع الفرد ينطوي على أنانية. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. نتمنى حجا مقبولا للجميع. وبما أنه برنامجنا يخص المرأة، وبما أننا نحن في عالم المرأة ومع المرأة الحاجة، نذهب إلى خبيرة البرنامج لهذا اللقاء الأستاذة علا بيطار الباحثة والمعالجة النفسية من بيروت، لنسألها بعض الأسئلة حول المرأة والحج. سيدتي، في البداية أرحب بك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك
وأهلا بحضورك. سيدتي، اخترنا موضوع مع المرأة الحاجة لهذا اللقاء. في البداية بودي أن أسألك: كيف تستعد المرأة للحج؟
بداية حج مبرور والسعي مشكور لجميع من سوف يؤدي فريضة الحج لهذا العام وكل عام.
نعم.
استعداد المرأة للحج هو استعداد إنساني ديني اجتماعي قيمي كأي شخص يؤدي واجب مقتنعا، وهذا الواجب له آثار في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالتأكيد المرأة دورها مضاف، يعني المسؤولية اللي رح تتركها لحتى تذهب للحج لتؤدي فريضة الحج هي نوع من يمكن بالعرف الاجتماعي أو العاطفي أيضا تضحية مضافة لدورها. يعني استعداد المرأة لأداء فريضة الحج بيلزمها أن تكون محضرة نفسها على المستوى الديني وكمان على المستوى الأسري العائلي. يعني الاستعداد الوظيفي والاستعداد الديني.
نعم سيدتي، كثيرات هن النساء اللواتي يزورن بيت الله الحرام، ولكن ما هي أخلاق وسلوكيات المرأة الحاجة؟ كيف تصفين لنا هذه الأخلاق والسلوكيات؟ يعني كيف عليها أن تكون؟
الحج هو عملية تطهير، تطهير للنفس من جميع الشوائب التي مرت بها وبداية جديدة. الانطلاق لأداء مناسك الحج يعني استعداد للدخول بهي عملية التطهير، وعشان هيك بصير كل ما كان في قناعة بأنه هيدا الأمر واجب وهيدا المصاعب اللي حأتعرض لها ويمكن التضحيات اللي رح أقدمها مقابل أداء هيدا الواجب بيكون فيها ثمن جدا مقبول، يعني ربح للمرأة اللي عم بتأدي هيدي الوظيفة. فهون بتصير استعدادها بينتقل من مرحلة الـ يمكن تسليم مهام الأدوار أثناء غيابها لا يعني قدرتها على الانسجام الكلي والانقطاع عن جميع مهام الدنيا لما تكون في حضرة العمل الحج. يعني هي هون بتكون حاسة نفسها أن هي إنسان يعني أولويته هلأ هو أداء هيدي الفريضة يلي فيها يعني نوع من بداية جديدة بالحياة لتكون عم تشوف الأمور برؤية أنضج من قبل الحج. يعني هو الحج كأنه مرتبة يشرفنا الله بها لما تتيسر الأمور لنقدر نأديها.
طيب أستاذة علا، إذا أردنا أن نصف آثار الحج المعنوية على المرأة وانعكاساته على تربيتها لأولادها، بماذا علينا الحديث؟
قد نتحدث عن الإنكار بمنظومة الحج، قد نتحدث عن الصبر، عن التضحية. لما في مفاهيم معينة بيكون الإنسان بيحملها كقناعات قبل أداء مناسك الحج، ولما بيأدي المناسك بعيشة وعلى أرض الواقع بشوف هالجموع اللي كلها يعني تسعى لمرضات الله سبحانه وتعالى بقلب صادق، أكيد هيدا تجربة. لما بده يرجع من الحج الإمرأة، لما بترجع من الحج بهيدي التجربة ترجع عم بتحاول تعيشها بتربيتها لأولادها من ناحية قدرتهم على الصبر، على التضحية، على الإيثار، على التعامل التطوعي مع الآخرين، مساعدة من يحتاج المساعدة، عدم التكبر، هيدا التواضع اللي بحسه الحاج، استحضار لقاء الله سبحانه وتعالى. هدول أمور أساسية بالتربية إذا بتعيشهم الإمرأة خلال الحج يعني بنضج تنقلهم بتربيتها لأولادها بعد قدومها من الحج إن شاء الله.
طيب بالنسبة للإشكاليات التي تواجهها، أكيد هناك إشكاليات خاصة تواجهها أثناء الحج، كيف تتعامل المرأة الحاجة مع هذه الإشكاليات؟
من أي نوع من الإشكاليات؟ أكيد المرأة تتعرض لكثير من الإشكاليات، والمرأة الحاجة أيضا تتعرض لإشكاليات، بس أي نوع من الإشكاليات حضرتك عم تطرحي؟
القصد من الإشكاليات ربما يعني مثلا هناك يعني تواجه بعض المشاكل، كيف عليها تجنب هذه المشاكل؟
تقصدين مشاكل بالتعامل معها؟
بالتعامل يعني؟ نعم بالتعامل، وأيضا هناك يعني مثلا هي ربما تكون بعيدة عن الزوج وعن الأولاد وتذهب إلى بلد آخر، صحيح أنه تذهب إلى بيت الله الحرام ولكن تذهب إلى بلد آخر، ربما تواجه يعني بعض الإشكاليات، بماذا تنصحينها أن تتجنب هذه الإشكاليات؟
حضرتك بترجعيني بهذا التساؤل للطرح الأول، الاستعداد لاستعداد المرأة لرحلة الحج. الاستعداد الكافي هو عمل وقائي بكل شيء نعمله بالحياة. لما بنستعد لأن نقوم بهذه التجربة يعني معناتها المشاكل اللي قد نتوقع أن تحدث منحاول بالقدر المستطاع أن نتحاشاها. يعني منها مثلا تحضير، إذا عم نحكي عن امرأة أم وزوجة، بنحكي عن الدور يلي هي بتأديه كانت مع أسرتها من ناحية تحضير طعام، من ناحية تأمين مستلزمات البيت، النظافة، الترتيب، بتكون قادرة توزع أدوار وتدريبهم قدر المستطاع للاعتماد على النفس خلال فترة وجودها هي بالحج. وأكيد هذا الشيء ينسحب أيضا استكماله بعد هي قدومة من رحلة الحج.
سيدتي نعم تفضلي.
هذا يخفف عليها من أنه تقع بإشكاليات لما تقدر تحضر هيدا العمل الوقائي من قبل.
إذن عليها في البداية أن تحضر نفسها لتجنب المشاكل وأن تستعد كما تفضلتي في بداية الأمر. سيدتي لو سمحت ابقي معنا، هناك سؤال مسجل للأخت هدى أحمد من العراق، نستمع إلى تساؤلها وبالتأكيد الإجابة معك أستاذة علا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي لكل كادر برنامج عالم المرأة، ومشكورين على هذه المواضيع القيمة. ولدي سؤال لحضرة الضيفة الكريمة، سؤالي هو هل تعتقدين بضرورة تثقيف النساء على الحج في سن الشباب وتجنب التسويف؟ وشكرا لكم، أختكم هدى أحمد من العراق.
شكرا للأخت هدى أحمد، مع تحياتنا لها. نعم تفضلي أستاذة علا.
شكرا للأخت هدى على سؤالها اللي أتوقع أنه فعلا هو سؤال مهم، أنه نستحضر الحج وقيمة الحج وأداء فريضة الحج ونحن في مقتبل العمر. يعني نحن في خضم المسؤوليات، لأنه هو مش مسؤولية مضافة، هو مسؤولية أساسية. من استطاع منكم الحج، يعني الاستطاعة هي استطاعة ترتبط بالوضع النفسي، بالوضع الاجتماعي، بالوضع الصحي، بالوضع المالي، يعني أمور عندما تحضر يعني ينضج هيدا الموقف فيتطلب أداء الحج. طبعا أنا أشجع وأؤكد أنه الحج بأعمار صغيرة يترك أثر كثير كبير على كامل الجهاز النفسي وعلى كامل أداء الأدوار بالحياة، لأنه تجربة جدا دسمة ورائعة وقيمة إذا إنسان بيعيشها يعني بمضمونها وبصدق. إذا بيقدر يعيش تجربة الحج، الإمرأة إذا بتعيشها بعمر صغير يعني كثير بتترك أثر عليها كزوجة، كأم، كإنسانة بالمجتمع جدا.
نعم إذن تنصحين بضرورة بضرورة تثقيف النساء على الحج في سن مبكر.
قيمة الحج ليست فقط قيمة عبادية فقط، هي قيمة لها آثار على مجمل حياتنا. مثل ما قلت بالأول على القيم اللي بنحملها من قدرتنا على التحمل، من يعني على الصبر، من التضحية والإيثار، من توزيع، من يمكن تقسيم الأوقات وإدارة أوقاتنا، من تحمل الضغوط، من حتى أيضا يمكن توزيع الأدوار بالأسرة لحتى يكون كل إنسان عم بيأدي دوره بدون ما يكون عم يضغط على الآخر. جدا هي يعني تحمل مفاهيم مهمة للحياة من بداية الحياة.
نعم الأستاذة علا بيطار الباحثة والمعالجة النفسية من بيروت، كنت معنا مشكورة ضمن هذا اللقاء من عالم المرأة ومع المرأة الحاجة. شكرا جزيلا لك سيدتي.
شكرا لك.
شكرا لك.
في أمان.
لبيك اللهم لبيك، لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله لبينا طوفنا وسعينا وزرنا بالقاسم سلمنا صلينا.
بسم الله
لبينا
وطوفنا
وسعينا وزرنا بالقاسم سلمنا صلينا.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن نذهب إلى الاستماع إلى فقرة إنتاجية.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. طالما قيل إن المرأة المؤمنة العفيفة إن أنجبت أمناء ربتهم على ما ربيت عليه، ولا بأس أن نذكر هنا عزيزاتنا المؤمنات ببعض النقاط حول أهمية تربية بناتها على العفاف وضرورة الإشراف بشكل كامل على نوع الملابس التي يلبسناها داخل البيت، سواء بوجود المحارم فقط كالأب والأخ أو بحضور غير المحارم في البيت. من هذه النقاط عزيزتي المستمعة، أولاً تعميق مفهوم الحياء في نفوس البنات، وأنه شعبة من شعب الإيمان، وإذا يردعها عن لبس ما يظهر مفاتنها حتى في أقر بيتها، فضلاً عن الالتزام بالستر الشرعي أمام الأجانب والأقرباء من غير المحارم. ثانياً التربية الدينية، المطلوب منا تعويد في الذات أكبادنا وتربيتهم تربية روحية وتنشئتهم التنشئة الإسلامية، وتعريف بناتنا بالحدود الشرعية فيما يخص لبسها وتصرفاتها في البيت وخارجه، الأمر الذي يدفع بناتنا لاستحضار الحياء والخوف من الله وتذكر الآخرة، مع ضرورة إدامة الصلة مع الله تعالى من قراءة القرآن الكريم والأحاديث، وخاصة آيات الستر والحجاب والأحاديث بهذا الخصوص. ثالثاً لا تنسي عزيزتي الأم تأثير الصديقات على ابنتك، فحسن اختيار الصديقة المؤمنة المحجبة التي تحسن ارتداء لبس محتشم في بيتها له تأثير على ابنتك، وكذلك الصديقة التي لا تراعي الحشمة في بيتها هذه أيضاً لها تأثير على ابنتك، ولهذا عليك أن تختاري لها صديقات مؤمنات أو تساعديها على اختيار الصديقات العفيفات، فهذا أدعى لحشمتها وعفتها. رابعا وأخيرا التربية الفكرية، علينا أن نغرس في نفوسهم الموازين والمفاهيم الشرعية المتعلقة بالستر والعفاف، كالعمل بالأحكام الشرعية المرتبطة بالمظهر في كل حالاتها، وعلينا تعريفها بأنواع الألبسة التي لها أن ترتديها في بيتها أمام المحارم وفي البيت أمام غير المحارم، وشرح هذا الأمر لها بإسهاب وتكراره لدى زيارة الأقرباء، إضافة إلى التعرف على أسباب وبواعث الانحراف الخلقي ومعرفة آثار هذه الانحرافات على المجتمع وأفراده، ليكون ذلك دافعا لها للالتزام بالتعاليم الإسلامية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
نعم أيها الأفاضل، الحج يغرس أنواع القيم الإنسانية في وجود الإنسان، إنها حركة شمولية ذات أبعاد تربوية حقيقية استعملت فيها أساليب التجريدية والممارسات التجريبية بكل ما تعني من عمق في قدرة الحج على التغيير بطريقة تخلو من كل السلبيات في العملية التربوية على العموم. إذن الحج فريضة متعددة الجوانب والأطر، اجتماعية، تربوية، سياسية، علمية، عقلية، وجدانية، بدنية وفنية. وأنت أيتها الأخت المسلمة، هنيئا لك هذه الاستجابة وإقدامك على هذه الطاعة، وقد تركت خلفك الأهل والأصحاب والأولاد والأحباب طمعا بما عند خالقك الوهاب التواب، ورغبة في نيل عظيم الأجر والثواب، وأملا في التخلص من الذنوب والأوزار، كما أخبر بذلك النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حجا مقبولا للجميع إن شاء الله. كنتم مع هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة مع المرأة الحاج. نشكركم على طيب متابعتكم، ونتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات في الرعاية الإلهية.